نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياة.
أقسم بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق منا أن نقصر في حقه، لا يستحق منا أن نهجر منهجه، لا يستحق منا أن نخالف أمره وهديه صلى الله عليه وسلم. أو من أول الصفحة الثالثة، في الصفحة الثالثة هذا أمر يحلو لي أن أبدأ به دوما، وهو يعني أذكركم به، تذكرون الأشياء التي اتفقنا عليها في الدورة الماضية، إني أخاف عليكم، إني أراكم بخير، الذي لا يستحى ما استطاع لا يسألكم عليه أجرا، واضح يعني أتمنى أن يستحضر ذلك طوال الوقت يعني، لكي يعني كما قلنا لا يفهم أحد الكلام بصورة خاطئة، يعني نحن نحبكم ونريد لكم الخير ونراكم بخير، بل بخير خير إن شاء الله، ونريد أن نتمم لا أن نهدم، أو نرمم لا أن نهدم، ولا نسألكم عليه أجرا، ونسأل الله الصدق في ذلك. طيب صفحة الرابعة يا أخوة، في الصفحة الرابعة نقرأ سويا قصة العنوان. اعتاد المصريون أن يطلقوا عبارة لا تقصر رقبتي، والتي تعني عندهم جملة من المعاني يمكن اختصارها في لا تخذلني، وكن عند حسن ظني بك، وارفع رأسي، وكن أهلا لثقتي فيك، ولا تشمت بي أحدا. وكانت تلك العبارة في واقعنا العرفي حينما تنطلق من أحد الأحباب أو الأصحاب تبعث في النفس قدرا كبيرا من الحماسة للجد والاجتهاد والإنجاز وتحمل المسؤولية. وكنت منذ الصغر واحدا من الذين تشعل هذه العبارة حماستهم وتبعث عزيمتهم، فقد كان أصعب شيء على نفسي أن أخيب ظن أحد أحبابي أو أصحابي، وكنت أحب دوما أن أكون عند حسن ظنهم وأكره أن أخذلهم. ولما أكرمني ربي باليقظة بدأت معرفتي بحبيبي صلى الله عليه وسلم تزداد يوما بعد يوم، وتنامى تدريجيا إدراكي لفضله صلى الله عليه وسلم علي وإكرامه لي قبل أن يراني. فلقد بذل الغالي والنفيس لكي يصلنا الدين على طبق من ذهب، واستفرغ وسعه في بلاغ رسالات ربنا إلينا، وكان أرحم بنا من كل الخلق وأحرصهم على ما ينفعنا. فعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. ويعني شرحنا هذا الحديث. وكثيرا ما بكى لأجلنا صلى الله عليه وسلم، حتى بكى مرة ليلة كاملة، فلقد قام صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبح تركع بها وتسجد بها وتدعو بها؟ قد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وفي رواية: دعوت لأمتي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وعن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، وفي رواية اقرأ علي القرآن، وعند مسلم زيادة وهو على المنبر. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، وفي رواية فإني أحب أو أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال ابن الجوزي: وإنما بكى صلى الله عليه وسلم لأنه لا بد له من الشهادة والحكم على المشهود عليه، إنما يكون بقول الشاهد. إنما بكى صلى الله عليه وسلم لأنه لا بد له من الشهادة، والحكم على المشهود عليه إنما يكون بقول الشاهد. فلما كان هو الشاهد وهو الشافع بكى على المفرطين منه، وللأسف هم ما يبكون على أنفسهم. وقال ابن حجر: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم. هذه بعض مظاهر إحسانه إلينا يا إخوة. واشتاق إلينا صلى الله عليه وسلم وبذل لأجلنا ما لم يبذله أي إنسان، وأحبنا كما لم يحبنا أي إنسان. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أو وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وقال ذات مرة: وددت أني لقيت إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. فانظر إلى شوقه إليك. وكان الحسن إذا حدث بحديث حنين الجزعي إليه صلى الله عليه وسلم يبكي ثم يقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. فاللهم اجعلنا ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. محاولة رد الجميل، يعني أنا وأنت ينبغي بعد كل ذلك أن تكون منا محاولات لرد جميل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل كل ما سبق وغيره من مظاهر إحسانه صلى الله عليه وسلم إلينا وفضله علينا، تربع صلى الله عليه وسلم على عرش قائمة أحب البشر إلى قلبي وأولاهم بودادي وحبي صلى الله عليه وسلم، واجتهدت قدر الطاقة في التزام سنته صلى الله عليه وسلم غيرة وولاء له. وليعلم شانئوه أنه وإن مات لكنه قد خلف من ورائه رجالا يفخرون بهديه صلى الله عليه وسلم حتى الممات. هذه مهمة يا إخوة الله. وليعلم شانئوه أنه صلى الله عليه وسلم وإن مات لكنه قد خلف من ورائه رجالا يفخرون بهديه صلى الله عليه وسلم حتى الممات. وكنت أحرص على الالتزام بهديه صلى الله عليه وسلم الظاهر، وأتحمل في سبيل ذلك ما أتحمل إعلانا لافتخاري بالانتساب إليه صلى الله عليه وسلم، وردا عمليا على المبغضين له. ولقد كان من أقوى ما يحركني لالتزام سنته صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا والاستمساك بهديه صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وأحوالا وخلالا حرصي على ألا أخذله، ورغبتي في ألا أخيب ظنه صلى الله عليه وسلم. فكنت أقول لنفسي كثيرا: ماذا لو كان معك رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن؟ أكانت ستسره أفعالك أو أقوالك أو أحوالك أو خلالك؟ بل كنت أستخدم هذه العبارات كثيرا في تحفيز الناس على التزام سنته والدعوة لمنهجه وطريقته واستفراغ الوسع في توقيره ونصرته. ولما من الله عز وجل علي وتعرفت على منهجي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم، أليت على نفسي أن أستفرغ وسعي في إحياء منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم، وداخلني من الحزن والغم لهجراننا لمنهجه صلى الله عليه وسلم ما الله به عليم. عملت على ألا أخذله أو أخيب ظنه في هذا الميدان، وأخذت بما يسره الله لي من أسباب مشروعة تقرب منهجه لأي إنسان. وكانت من أشد المواقف علي وأقساها على قلبي ذلك الموقف الذي سيحصل يوم القيامة، حين ترد الملائكة بعض المسلمين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيدافع الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم قائلا إنهم مني، فتقول الملائكة له إنك لا تدري ما عملوا وفي رواية ما أحدثوا بعدك، فحينها يقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وعن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي منكم فيؤخذ بناس من دوني، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال لا تدري أما شعرت ما عملوا بعدك، مشوا على القهقري والله ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم. قال ابن أبي مليكة، شوفوا لما استشعر الموقف، يعني أعتقد أن لو كان الكلام ده في الكفار في ظنه ما كان ليقول ذلك، قال اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. وأنا إخوة في يعني عندكم في الهامش رقم 2، أنا أوردت أقوال العلماء التي تلوتها على مسامع حضراتكم في التأكيد على أن التبديل مفهومه أعم من مسألة الكفر، تمام؟ في الصفحة 10 كنت أبكي كثيرا حينما أتذكر ذلك الموقف أو أذكره لأحد، كنت أبكي حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرة له، فما كان لأحد من أمته أن يخيب ظنه صلى الله عليه وسلم فيه، ولا يستأهل صلى الله عليه وسلم منا أن نفرط في سنته، ولا يستحق منا ألا نكون أهلا لحمل الأمانة من بعده. فإذا استحضرت إحسانه إلينا وفضله علينا وشوقه إلينا، واستحضرت تقصيري في حقه، تضاعفت همومي وأحزاني وتكاثرت أشجاني. كان شهود هذا الموقف وقودا يبعث همتي ويحرك عزيمتي لاستفراغ الوسع في إحياء منهجه صلى الله عليه وسلم في نفسي وفي غيري، لا سيما في التعامل مع القرآن الكريم. وكنت كثيرا ما أستخدم ذلك الموقف في بعث الهمم وتحريك العزائم لإحياء منهجه صلى الله عليه وسلم في النفس وفي الغير، كما كنت كثيرا ما أدعو لأن نكون عند حسن ظن نبينا صلى الله عليه وسلم بنا. الصاعقة. وفي يوم من الأيام قرأت إحدى روايات الحديث والتي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني فرطكم على الحوض، فرطكم يعني أسبقكم، وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. وزاد في المسند ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس، فأقول يا رب أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال السندي فلا تسودوا بأن تكثروا المعاصي فلا تصلحوا لأن يفتخر بمثلكم. يا الله، استوقفتني طويلا عبارة فلا تسودوا وجهي، وقعت على قلبي كالصاعقة. شعرت كأنني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع منه هذه العبارة، شعرت بالحياء الشديد، لقد أوجعت العبارة قلبي. ها هو ذا أحب أحبابي من البشر يقول لي عبارة أشبه بالعبارة التي تؤثر في قلبي كثيرا لا تقصر رقبتي، فهل سأكون عند حسن ظنه صلى الله عليه وسلم فيه؟ شعرت أنني قد احتملت بهذه العبارة الأمانة، وقد صرت مسؤولا مسؤولية كاملة عن منهجه صلى الله عليه وسلم. واستحضرت تقصيري في حمل الأمانة كما ينبغي، وتفريطي في حد غيري على ذلك، فبكيت بكاء مريرا وقلت لنفسي: هل يستاهل منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل يستحق صلى الله عليه وسلم منا هذا التقصير في حقه بعد كل ما فعله لاجلنا، بعد كل ما فعله لاجلنا؟ سبحان الملك، لقد كانت تلك العباره نقله نوعيه في حياتي، فقد اضحت من اقوى ما يهيج اشواقي ويبعث همتي لان استفرغ كل طاقاتي وابذل كل مجهوداتي واسخر كل امكانياتي في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره وإحياء منهجه وحمل أمانة رسالته. وكلما وجدت في طريق إحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن صدادا أو حسادا، تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والله يا إخوة هذا الكلام لا تتخيلوا أنه يعني كلمات إيه، اكتبها ودبجها في كتاب. هذه تجربة وجدانية كاملة لو صح التعبير. أنا من عادتي ألا أكتب إلا شيء أنا يعني عايشته وشعرت بالحاجة إليه وبحاجة الناس من ورائي إليه. فهذا حقيقة، يعني هذا حصل معي حقيقيا، أنا أكتب هنا ما حصل معي. وأتمنى إن هذا الكلام يتجاوزني إليكم وتشعرون نفس الشعور. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصني وحدي، ولست يعني أنا أقول يعني أنتم إن شاء الله بإذن الله تحبون النبي كما أحبه صلى الله عليه وسلم، وترغبون في نصرتي كما أرغب في نصرتي، وتشتاقون إليه وتشتاقون لتعزيري وتوقيري. فهي قد جاءت الفرصة. يعني أنا أنقل لكم هذه التجربة، يشهد الله أنا كتبت ما شعرت به، لست الفكرة أن أكتب كلاما يعني وتنتهي القصة، كتبت ما شعرت به حقيقة، لكي يعني لأن الكلام الذي يخرج من اللسان لا يتجاوز الأذان، وما خرج من القلب يوصل إلى القلب. طيب، ولذلك أنا في الحقيقة يعني آليت على نفسي بعد هذا الحديث إن أنا أعيش لإحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ربما بفضل الله منهج النبي حاضر مثلا في الصلاة، في الصوم، في بعض الأمور الاجتماعية، لكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم مهجور في التعامل مع القرآن الكريم بشكل موحش، وستدركون ذلك بعد قليل. ولذلك في الحقيقة في هذا الطريق يعني أنت ستجد يعني حسادا وصدادا وحقادا. ولذلك من نفسك دائما بهذا: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبر على إحياء منهجه، اصبر على التزام سنته، اصبر على ذلك، احبس نفسك على ذلك حتى تلقوني على الحوض. واجتهدت في أن أؤدي ما علي من البلاغ والنصح ولا أسأل أو أنتظر ما لي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. حقيقة يعني أنتم بعدي ستجدون يعني أناس يستأثرون بأشياء وأمورا تنكرونها من مخالفة السنة، ولن يكون الطريق مفروشا بالورود، وستجدون صدا. طيب ما العمل؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. يبقى أنا أنتظر من الناس شيئا؟ لا تنتظر من الناس. في باب إحياء السنة، لو كنت فعلا ترغب في أن تشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، فأنت كل ما عليك أن تؤدي إلى غيرك حقه وتسأل الله حقك. حقيقي يا أخي الله، إنما للأسف الشديد نحن لدينا مرض أننا ننشغل بحقوقنا أكثر مما ننشغل بواجباتنا. واضح؟ تنشغل بما لك أكثر من شغالك بما عليك. أدي ما عليك وسيأتيك ملك، أدي ما عليك وسال الله ما لك، لأن البشر لا يملكون شيء. فتجد مثلا في العلاقات الأسرية، تجد أنت تنتظر من زوجتك وتقول إذا فعلت فسأعطيها حقها. لا، أنت تعطي الحق، تعطي الذي عليك، لأنك تعطي لمن؟ لله، تقدم لنفسك. فإن جاءك ما هو لك خير، وإن لم يأتك سل الله الذي لك من الأول. واضح؟ وما يدخره الله لك خير مما سيعطيك الناس إياه. وفي باب هذا العمل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ها، للأسف الشديد كثير منا يكون منشغل بما سيأخذه. لو أنني توليت إمامة هذا المسجد وإحياء السنة فيه، كم سيعطيني من المال؟ كم من المرتب سأخذ؟ كم كذا؟ إنهم ليس لهم عندي إلا 3 صلوات فقط، المغرب والعشاء والفجر، لأنهم لا يدفعون إلا كذا. للأسف الشديد لو أردت أن تشرب من حوض النبي فعلا صلى الله عليه وسلم، لو أردت أن تنجو في هذا الموقف، النبي نبهنا لأشياء، نبهنا إلى الصبر، اصبروا. أنا أقول يا إخواني، يعني نحن لا نذكر هذه المواقف، يعني لا نذكر هذا الترهيب ويكون هدفنا فيه الترعيب، ها، ولا نذكره للترويع أو التفزيع، وإنما للتنبيه والتشجيع. واضح؟ يعني نحن نقول هذا دائما، لا نذكر تلك الأمور وننذر ونحذر لأجل الترعيب، وإنما لأجل إيه؟ تهذيب، نهذب أنفسنا. لا نذكرها للترويع أو التفزيع، وإنما للتنبيه والإيه؟ والتشجيع. لا نريد خوفا يستجلب الإحباط، وإنما نريد خوفا يستجلب الإيه؟ الهمة والنشاط. واضح؟ ولذلك نحن لا نذكر هذا فقط، ننبه إلى الحلول. اصبر، اصبر على السنة، صابر، جاهد، رابط، احبس نفسك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزم السنة مهما كان، مهما خولفت التزم السنة، احرص على السنة واصبر عليها وتحمل في سبيلها ما تتحمل. هذا أول شيء. الثاني إيش؟ أد ما عليك في كل باب، أدوا إليهم حقهم وسألوا الله إيه؟ حقكم. فأنت تؤدي ما عليك وتسأل الله الذي لك، يعني تكون همتك منصرفة إلى الله، إلى الله وحده لا شريك له. ولذلك لأنه جاء في صفات الذين يشربون من الحوض إيش؟ يعطون كل الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. يعني هم يعملوا إيش؟ يعطوا كل ما يعني ما عليهم ولا يعطون الذي لهم. لذا لما عزمت على تذكير الأمة بمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن، يا إخوة أنا أنبه لهذا الكلام كما نبهت في دورة الهرم الفهم على مسألة الإخلاص، أنك لما تقوم هذا المقام ينبغي أن تقوم مخلصا لله، متجردا عن كل شيء سوى مرضاة الله سبحانه وبحمده. لا تنتظر أنك تعطى ولأنك ترفع ولأنك تنال، أنت تعطي وتبذل وتعطي أكثر مما تأخذ. واضح؟ لأنك لا تنتظر الجزاء هنا كما قلت لحضراتكم سابقا. أولئك الذين أثنى الله عليهم في سورة الإنسان، إنما نطعمكم، هذا الذي يفعلون لمن؟ لوجه الله. والدليل لا نريد منكم جزاء مقابلا ولا شكورا ولا حتى كلام، ولا حتى كلام، نحن لا نريد شيئا ولا ننتظر شيئا. فإذا قمت هذا المقام ينبغي أن تقومه متجردا لله، صابرا. إذا قمت في مقام إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء منهجه في نفسك وغيرك، لابد أن تقوم مخلصا لله، متجردا عن إرادة ما سواه، صابرا على ما تلقى في سبيل ذلك، تبذل تستفرغ وسعك صادقا فتؤدي كل الذي عليك ولا تسأل الذي لك. لكن للأسف الشديد أنت كزوج تطلب الذي لك أكثر مما تعتني بالذي عليك، وكابن تطلب الذي لك أكثر مما تعتني بالذي عليك، وكمتعلم تطلب من المعلم كل الذي لك أكثر مما إيه؟ تفعل الذي عليك، وكمعلم تطلب من الطالب كل الذي لك أكثر مما تعتني بفعل الذي عليك. ولذلك لا يستقيم لنا حياة، لا يستقيم لنا حياة. طيب، لذا لما عزمت على تذكير الأمة بمنهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن، ولما نويت تحذيرهم من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك الباب، المخالفة كيف تكون؟ إحداثا أو تبديلا أو تقصيرا؟ لم أجد أنسب من هذا العنوان للتعبير عما أنشده من حظهم على إحياء منهجه صلى الله عليه وسلم القرآني. لقد اخترت ذلك العنوان ليبقى ذلك المشهد المؤثر ماثلا أمام أعينهم وحاضرا في قلوبهم وباعثا للهمم ومحركا للعزائم على هجران المخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعلى إحياء منهجه صلى الله عليه وسلم في النفس وفي الغير بكل ما شرع الله من أسباب. وإني أدعو كل من يقرأ كلماتي تلك لأن يتمثل نفسه في هذا الموقف ويسأل نفسه: هل سأكون ممن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي؟ ولو حصل ذلك والعياذ بالله، ألن تكون الأمنية حينها أن نعود إلى الدنيا لنستفرغ وسعنا في التزام منهجه صلى الله عليه وسلم وسنته في كل شيء؟ أخي الحبيب، أنت في الأمنية الآن، فلا تسود وجه حبيبك صلى الله عليه وسلم، وكن عند حسن ظنه بك، ولا تخالف منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن. أختي الغالية، هذا كلام الأخوات، وإني لأرجو أن يكون ذلك الجهد المتواضع في هذا الباب يعني إن شاء الله منجيا لي ولكم من الحرمان من الورود على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومكفرا لتقصيري وتقصيركم في حق منهجه صلى الله عليه وسلم، ودليلا على رغبتي ورغبتكم الصادقة في إحياء منهجه صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وفي غيرنا. لعل الله يبلغنا بالنيته والأمل ما لا نتمكن من الوصول إليه بالجهد والعمل، إنه أعظم مأمول وأكرم مسؤول، وهو بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. حتى هذا الجزء يا أخو، نحن خلصنا إلى أمر مهم، نحن في الحقيقة مقصرون في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وفي امتثال سنته صلى الله عليه وسلم، وأننا بحاجة في الحقيقة إلى أن نحيي سنته صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وخصوصا في باب التعامل مع القرآن الكريم، فأنا حدثتكم عن ذلك كثيرا. طيب، ولذلك هذا الكتاب سنخصصه إن شاء الله لقضية إحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم، ولذلك أنتم تحتاجون للتعرف على منهج ابتداء. يعني تذكرون حينما قلنا المنشود والموجود والمفقود والجهود، وقلنا أننا نحتاج إلى يعني هذه الكلمات الأربع، إلى المنشود نعرف ما نريد الوصول إليه، ما نحلم به، المنشود ها؟ ثم نتعرف على الموجود، تذكرون ما نحن عليه الآن، كيف هي حالنا، ونطرح هذا الموجود من المنشود فندرك المفقود، نحدد المفقود بالضبط، وبعد تحديد هذا المفقود نبذل له ما يستحقه من الجهود. واضح هذا الكلام؟ فنحن نريد أن نسير انطلاقا من هذه الكلمات الأربع، نريد أن نتعرف على كيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ونحن نعرف واقعنا، فنزن واقعنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزن واقعنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ نعرف أين نحن بالضبط مما كان عليه، وما الذي ينقصنا، وما هو المفقود، فنشرع إن شاء الله في بذل الجهود، وهذا ما نتناوله في هذه الدورة في هذا الكتاب إن شاء الله. مستعدون؟ طيب، على بركة الله. أنا في الحقيقة سأبدأ بالحديث عن الموجود، لن أطيل في البكاء على اللبن المسكوب ولا في لعن الظلام. أنا همي في الحقيقة نحن نتعرف على المنشود ونبذل الجهود لإيه؟ لسد الخلل الموجود هذا. تمام؟ طيب، فأنا سأسألكم يعني مجموعة من التساؤلات المهمة. لو أنني قابلت إنسانا الآن مثلا في الشارع وقلت له، لماذا نقول إنسان؟ لو قابلتك أنت في الشارع قلت لك يا هذا، أنا للتو أسلمت حديثا وأريدك أن تحدثني عن الصلاة معي، فما هي الصلوات؟ قلت لي الصلوات هناك فرائض وهناك نوافل، قلت لك أنا أريد الحد الأدنى، يعني أبدأ تدريجيا فأخبرني بالأمور الأساسية. فقلت لي إذن سأحدثك عن الفرائض. فقلت لك ما هي الفرائض هذه؟ قلت لي خمس فرائض في اليوم والليل. قلت خمس كثيرة، خمس أنا منشغل وهذا لا يناسبني، سأخذ فرضين فقط، وهذين الفرضين يفضل أن يكون واحد منهم في وقت الظهر وواحد في وقت المغرب. يعني حتى لما اخترت فرضين إيش؟ ليس هما الأهم، يعني الفرائض كلها مهمة، لكن لا شك أن الفجر العصر أفضل من البقية، الفجر أفضل من البقية، أو العصر أفضل من البقية، الفجر أفضل من البقية، وهكذا. تمام؟ فهل ستسمح لي بأن أخذ فرضين فقط؟ هل أحد منكم سيسمح لي؟ لن تسمحوا لي. فقلت لي لا، هذه يعني لا مساس بها، لا تقول لي يناسبني ولا ما يناسبني، هي خمس. قلت لك خلاص لا بأس، ما هي هذه الخمس؟ قلت لي هناك صلاة تصلى في الساعة الخامسة تقريبا اسمها صلاة الصبح، وهذه الصلاة عبارة عن ركعتين وقبلها ركعتين سنة تسمى يعني الفجر، المهم الفريضة ركعتين اسمها الصبح. هناك صلاة رباعية تصلى على الساعة الثانية عشر تقريبا ظهرا اسمها صلاة الظهر. فقلت لك لا، هذا لا يناسبني، يعني في وقت العمل وازدحام العمل والجو حار وأنا أرتدي ملابس العمل وحذاء وتقول لي رباعية، وفي الوقت الذي الجو فيه أفضل وأنا في منزلي وأرتدي ملابس المنزل تقول لي صلاة ثنائية؟ لا 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 لا، أنا سأصلي الثنائية في وقت الظهر وسأصلي الرباعية في وقت الصبح، هل ستسمح لي؟ طيب تذكر هذا الكلام جيدا. قلت لي لا لا، هذا لا أملكه ولا أملكه أحد، كل صلاة في وقتها هذا شرع الله. قلت لك لا بأس، خبرني عن الصلوات، هذه الصلوات كيف يصلي؟ فقلت لي يعني تصلي تقوم وبعد كده تركع وبعد كده تسجد ثم تقوم ثم تسجد. قلت لك كل ركعة سجدتين؟ قلت لي نعم سجدتين. قلت لا، يعني اثنتين هذا لا يناسب ظهري، أنا ظهري يؤلمني لما أسجد هكذا كثير، يكفيني سجدة إيه؟ واحدة. هل تسمح لي بذلك؟ لن تسمح بذلك، ولن يملك أحد أن يسمح بذلك. يا إخواني الفضلاء، ما الذي حملكم على ألا تسمحوا لي بذلك؟ ماشي ليس حقك، على أي شيء اتكأت في رفض ذلك؟ أحسنت، لأن هذا مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال صلوا كما رأيتموني يصلي، فهذه مخالفة لما كان عليه. وتأملوا أنها كانت ثلاث صور من المخالفات، المخالفة الأولى نقصان، خمسة أردت اثنتين، والمخالفة الثانية تبديل، والمخالفة الثالثة اجتزاء. حفظت على الخمسة بس خدت من كل واحدة، اجتزأت منها، رفضتم كل ذلك أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن مخالفة السنة تجعل العمل إيه؟ مهددا بالقبول أو بفقدان الأثر المأمول. تكلمنا في دورة الهروب من الفهم عن الأجر والأثر، تذكرون؟ لما قلنا أن ذاك الذي يقول في الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم يقول لك في وقت الظهيرة أصبت بالمرض الفلاني، كيف تقول لي أن من قالها لا يضره شيء وقد أصبت بالمرض الفلاني؟ فنقول له إيش؟ كيف نرد عليه؟ أن هذا قد دعا بالدعاء وهناك وعد وتخلف هذا الوعد. لماذا؟ خالف الهدي. أليس كذلك؟ كيف خالف الهدي؟ أحسن، قالها بلسانه فقط. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. فما استجيب دعاء؟ واضح؟ هو مأجور؟ مأجور، لكن أجرا كاملا؟ هل وقع الأثر؟ ما وقع الأثر. ولذلك قد يقع الأجر ولا يقع ليه؟ الأثر. فذاك الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤجر أجرا كاملا؟ لا. هل يقع الأثر المترتب على الطاعة؟ لا. يا إخواني، لكي يتقبل الله منا العمل ما الذي يشترط فيه؟ ايوه، المتابعه، اللي هي متابعه السنه، ليس كذلك؟ والاخلاص، ان يكون خالصا لله. انا هل استطيع ان احدد انك مخلص ولا ما انت مخلص؟ ما احد يستطيع احد، هذه بينك وبين ايه؟ الله. لكن نستطيع ان نحدد هل تتبع السنه او لا تتبع السنه، ليس كذلك؟ فاذا خالف المرء السنه في امر ما حكم عمله؟ هذا نص الحديث: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. طيب لو افترضنا جدلا أنه لا يعرف أن هذه مخالفة للسنة، هل يتحقق الأجر الكامل؟ الأثر الكامل؟ ما يتحقق. هل يماري أحد في ذلك؟ هل هذا كلام؟ هذه أسس يا إخوة، أسس. سامحوني لأنني أتكلم في الإيه؟ في الواضحات. يقولون أحيانا من المعضلات إيضاح الواضحات. الدكتور أنت عمال تقول كلام إحنا نعرفه، ما أنا أعرف أنكم تعرفونه، لكن ليست الفكرة في أننا نعرفه. الفكرة هل نحن نلتزم ما نعرفه؟ ولذلك اسمحوا لي أن أسأل: التعامل مع القرآن سواء كان تعبدا كالتلاوة والاستماع والتدبر، أو تعلما أو تعليما، التعامل مع القرآن هل هو عادة أم عبادة؟ عبادة، ليس كذلك؟ إذن يشترط لقبول ذلك التعامل مع القرآن عند الله إيش؟ المتابعة والإخلاص، والإخلاص والمتابعة، ليس كذلك؟ إذن من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عملوا أخباره إيش؟ إما مردود أو أحسن مفقود الأجر الكامل أو الأثر الكامل. دكتور، وهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نعرف أن له سنة في الصوم وفي الصلاة وفي الحج، لكن تقول لي سنة في التعامل مع القرآن؟ يا إخواني الأعزاء، نبي لم يترك لنا حتى أمور الخلاء، أيترك أمرا عظيما كهذا؟ أمر عظيم والله فعلا. ماذا تقصد بالمنهج؟ يعني منهجه سنته، أقصد مثلا هل يعني في تعاملنا مع القرآن نعتني بالمعاني فقط أم المباني فقط أم بهما معا؟ نحن نسأل، لازلنا نسأل. طيب إذا اعتنينا بالمعاني والمباني، هل نعتني بالمعاني أولا ثم المباني، ولا المباني أولا ثم المعاني؟ نسأل طيب لما نعتني بالمعاني، هل نعتني بها علما فقط أم علما وعملا؟ مثلا أنا أسأل هذه أسئلة واضحة، لا يتصور النبي لم يترك لها يعني مثلا في واقعنا تجد بعض الفضلاء يقول لك لا، لابد من الاهتمام بالمباني حفظا وتجويدا، هذا أهم من كل شيء. تجد البعض الآخر يقول لا، المعاني مهمة، لابد أن نجمع بينها. البعض الآخر يقول لا، المعاني فقط مهمة، المباني ما هي مهمة. البعض يقول لا، المعاني مش مهمة، ليست مهمة فقط على مستوى أنك تعرف المعنى، لابد أن تعرف كيف تعمل بها. أنا أوضح هذه المسألة بطرح هذه التساؤلات على واقعنا اليوم يا أخوة. في واقعنا اليوم نحن حينما نتعامل مع القرآن، سواء كان في التعبد أو التعلم أو التعليم، انتبهوا لهذه الأسئلة إنها مهمة. وأنا أسألك عن نفسك وعن من حولك، ماشي؟ هل نعتني بالمباني فقط أم المعاني فقط أم بهما معا؟ أنا أتكلم عن الواقع، الواقع مباني فقط. طب حتى لو أنت بتعتني بالمباني والمعاني مع بعض، لكن الواقع ايه؟ الغالبية ايه؟ مباني فقط، أليس كذلك؟ طيب السؤال الثاني، هل نحن لو بعض الفضلاء قال لا أنا أعتني بالمباني والمعاني، السؤال هل يعتني بالمعاني أولا، يعني يقدمها في الأهمية والتراتبية التعليمية، ولا تأتي ثانيا؟ بمعنى يعني مثلا هل يمسك الآيات يفهم معناها ويتدبرها ويعمل بها ثم بعد ذلك يحفظها حفظا جيدا، ولا يفعل العكس، يحفظها وبعد ذلك يقول أعرف تفسيرها؟ الواقع يقول إيش؟ المباني أولا نحفظ مجود، وبعدين نقول إيش إن شاء الله لما نخلص حفظ نبنيه نقرأ التفسير وكذا، أليس كذلك؟ طيب السؤال الثالث، لما نعتني بالمعاني هل نعتني بها علما فقط أم علما وعملا؟ ما الذي أقصده بعلما فقط؟ يعني مثلا لما يقول الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأنا حينما أتعامل مع هذا المعنى اللي هو قوموا لله قانتين، أقرأ في التفسير معنى قانتين أي خاشعين، والبعض قال يطيلون الصلاة، والبعض قال خاضعين، خاضعين لله يعني متذللين لله، ثم أقف عند هذا الحد، هل هذا علم فقط أم علم وعمل؟ علم فقط. لكن العمل أن أنت تنظر كيف تكون قانتا، صح؟ كيف يكون ذلك القنوط، سواء كان الخشوع أو القنوط في الصلاة، واضح؟ فإحنا نحن حينما نعتني بالمعاني نعتني بها علما فقط أم علما وعملا؟ آخرنا العلم، يعني آخرنا فهم المعاني، بل للأسف الشديد يا ليته يكون فهم المعاني، آخرنا حفظ المعاني. أو الله بعض الفضلاء يقول كثيرا ما تحدثت مع يعني من هم يعني مسؤولون عن الحضانات الإسلامية الروضات، فأقول لهم لابد أن يفهم الأطفال معاني القرآن وهذا أمر مهم، فمن كثرة إلحاحي عليهم جاءني بعضهم في يوم من الأيام وقال يعني لازلت تلح علينا في أن نعتني بالمعاني، لقد اعتنينا بالمعاني وحققنا نتيجة مبهرة، تعال بنفسك واسأل الإيه، واسأل الأطفال في داخل الإيه الفصل. فدخل فسأل الأطفال يا أحبابي ما معنى همزة؟ قالوا المغتاب الذي يهمز الناس. قال ما شاء الله. قال فما معنى لمزة؟ قالوا العياد الذي يلمز الناس. قال ما شاء الله. قال فمن يحب أن يكون همزة لمزة؟ الكل رفع يده. واضح؟ يعني حتى للأسف الشديد لما اعتنينا بالمعاني لم نعتني بفهم المعاني، اعتنينا بحفظ المعاني، واضح؟ فصار حتى يحفظ المعنى ولا ايه؟ ولا يفهمه، يعرف ان قانتين خاشعين، ويعرف ان همزة المغتاب، ولمزة العياد، وكذا فقط. لذلك أنا كنت دائما حتى فيما يتعلق بالأطفال كنت أقول الأطفال لا يحتاجون إلى تفسير، الأطفال يحتاجون إلى بناء مفاهيم، ليس عنده المفهوم أصلا، حتى تقول له أن قانتين يعني خاشعين وتمشي، هو أصلا ما يعرف إيش الخشوع، ويحتاج لبناء المفهوم، واضح يا إخوة؟ وما يعرف أن هذا معناه توحيد، وما إيه هو التوحيد؟ المهم هذا واقعنا، أليس كذلك؟ أم أنني قد جئت من كوكب بلوتو؟ هذا واقعنا، واقعنا اليوم يحكي باختصار أن معظم جهودنا منصرفة للمباني الألفاظ فقط، وإن شرعنا في العناية بالمعاني يكون بعد الفراغ من القيام بحقوق المباني كاملة، أليس كذلك؟ ولا يعد هذا الجهد اللي هو مع المعاني أن يكون تفهيما للمعاني أو بمعنى أدق تحفيظا لتفسيرها. سؤال، هل فعلا هذا هو الكلام الصحيح؟ أنا يعني إحنا نريد أن نمشي إيه؟ خطوة خطوة. نحن نتحدث عن الموجود الآن في التعامل مع القرآن، لأن البعض يعني يقول لي وهل للنبي منهج أي منهج؟ هذه التساؤلات نحتاج إلى إجابة عليها، ليس كذلك؟ يعني واقعنا في أشياء، يعني أنا أذكر أنني لما يعني من الله علي يعني بالتفكير في الاستقامة، وأنا يعني كما قلت شيخ الإسلام يعني ولا زلت ولا الآن أجدد إسلامي وما أسلمت بعد إسلاما جيدا، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتمام الاستقامة. المهم لما بدأت أفكر في الاستقامة فقلت من معالمها أن تنصلح صلاتي، فأنا كنت يعني أصلي، والصلاة علمتها لم أتعلمها من نصراني ولا من يهودي، تعلمتها مثلا من الوالد من الوالدة من مدرس عندنا بالمدرسة، يعني المفروض من مصدر جيد، لكن كل ذلك لم يكن كافيا، وقلت لابد أن آتي بكتاب يتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأزن صلاتي على صلاته، وأكون متجرد، يعني لا أكابر، أكون متجرد لا إيه؟ لا أكابر، أمسك صلاتي هذه أقيس الركوع على الركوع، السجود على السجود، القيام على القيام، وإن كان فيه يعني خلل أسده، نقص أكمله، خطأ أعدله، واضح؟ ولست وحدي بل كثير منا فعل ذلك، أليس كذلك؟ طيب سؤال، نحن نحتاج لذلك في التعامل مع القرآن، نحن نعرف المنهج ونبدأ نزن عليه ما نحن عليه الآن. وأنا سألت في ثلاث محاور فقط، يا ترى المعاني فقط ولا المعاني والمباني معا ولا المباني فقط، يا ترى المعاني قبل المباني ولا المباني قبل المعاني، يا ترى المعاني علما فقط ولا المعاني علما وعمل، واضح هذه الأسئلة؟ طيب اذكروا هذه الأسئلة جيدا، واذكروا حالة يعني أو تلك القصة التي قصصتها عليكم لما قلت يعني أنتم ما قبلتم أنني أخالف السنة في الصلاة، أليس كذلك؟ فأعتقد أنكم لن تقبلوا أن أخالف السنة في التعامل مع القرآن، المبدأ لا يتجزأ هو واحد ولا يختلف، هو واحد، هذه عبادة وهذه إيه؟ عبادة. أنتم يعني كما لم تقبلوا أن أنا أخالف السنة في التعامل مع الصلاة، فبالطبع لن تقبلوا أن نخالف السنة في التعامل مع إيه؟ مع القرآن. فما هي السنة في التعامل مع القرآن؟ كيف كان منهجه صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله، لكن دعونا نقرأ سويا في الصفحة 14. تساؤلات في غاية الأهمية، هل تقبل من أحد أن يقول سأصلي صلاتي الظهر والمغرب فقط من الصلوات الخمس وسأترك الثلاثة الباقية لمدة ثلاث سنوات ثم أضم إليها بقية الصلوات الخمس بدعوى أن ذلك أيسر علي وأن هاتين الصلاتين أهم؟ هذا السؤال الأول. وهل تقبل من أحد أن يصلي صلاة الظهر الرباعية في وقت الفجر ويصلي صلاة الصبح الثنائية في وقت الظهر بدعوى أن ذلك أنسب لحالة الطقس؟ وهل تقبل من أحد أن يصلي كل ركعة بسجدة واحدة فقط بدعوى أن ذلك أنسب له لأنه لا يريد إرهاق ظهره كثيرا في السجود؟ بالتأكيد لن تقبل أبدا شيئا من ذلك، فليس من حق أحد أن يقبل أو يبيح ما يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن النقصان والتبديل والاجتزاء مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجعل العمل مهددا بفقدان القبول أو على الأقل فقدان الثواب الكامل والأثر المأمول. واضح هذه؟ وإنني أسائلك أيها السامع الكريم، هل التعامل مع القرآن تلاوة وسماعا وتعلما وتعليما وغيرها عادة أم عبادة؟ فستجيب بأنه عبادة بلا شك، بل من أفضل العبادات. فأقول بما أنه عبادة، أليس من شروط قبول العبادة أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ إذن اسمح لي أن أسألك بعض الأسئلة المتعلقة بالتعامل مع القرآن تعبدا وتعلما وتعليما، أي على مستوى الصلاح والإصلاح. تحدثنا عن ذلك قبل ذلك، لو الصلاح وليه؟ الصلاح ما يخصني والإصلاح ما يخص غيري. وأنا قلت لحضراتكم في هذه الدورات، أنا ما أريد فقط منك محور الصلاح، وإنما أريد محور الصلاح وليه؟ والإصلاح. يعني أنا لا أريدك أن تكون مصلح ولا تكون صالح، ولا أريدك صالح غير مصلح. واضح؟ للأسف الشديد نتوهم كثيرا أنني سأكون مصلحا، يعني بصرف النظر عن أكون صالحا أو لا أكون صالحا، سأدعو إلى شيء بصرف النظر أنا أفعله ولا أفعله. ولذلك سبحان الله لا توفق في دعوتك وتكون مخذولا دوما. يعني أكثر ما تستعين به على إصلاح غيرك إصلاح نفسك، تمام؟ ولا نريد ذاك الذي يقف عند إصلاح نفسي ولا يصلح إيه؟ غيره، تمام؟ طيب، الأول، هل تعتني بالمعاني فقط أم المباني الألفاظ فقط أم بهما معا؟ الثاني، هل تقدم المعاني على المباني في الأهمية والتراتبية التعليمية أم العكس؟ التراتبية التعليمية إخوة يعني الترتيب التعليم، ماشي؟ الثالث، هل تعتني بالمعاني علما فقط أم علما وعملا؟ واقعنا اليوم يحكي أن معظم الجهود منصرفة إلى المباني الألفاظ فقط، وإن شرعنا في العناية بالمعاني يكون بعد الفراغ من القيام بحقوق المباني كاملة على مستوى القراءة والتجويد والحفظ. ولا يعد هذا الجهد الذي هو مع المعاني أن يكون تفهيما للمعاني أو بمعنى أدق تحفيظا لتفسيره. فهل هذا فعلا صحيح؟ وهل هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن اللي هو واقعنا اليوم؟ ها؟ قال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال ابن كثير: فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. نحتاج لأن نضع تعاملنا مع القرآن على الميزان وننظر أين نحن مما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن كان هناك نقص أكملناه، وإن كان هناك تبديل هجرناه، وإن كان هناك خلل أصلحناه، لأننا نريد النجاة يوم نلقى الله ولا نريد أن نسود وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم مستعدون لذلك إن شاء الله؟ إذن هيا بنا ننطلق على بركة الله مستعصمين بهدى. ما الذي أقصد المستعصمين بهدى؟ أن هذه الرحلة نحن نريد الهدى، فالهدى يكون في الوحي. لذلك لا نريد أن نسلك هذه الرحلة مستعصمين بغير الهدى، لأن الله وعد: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا يحزن. لذلك نحن سنقبل على الهدى القرآن والسنة ونستعصم بالهدى لنصل إلى ما نريده من الإجابة على هذه الأسئلة ومن معرفة ما ينبغي أن نكون عليه. وهذه إخوة في الحقيقة والله هذه رحلة حقيقية عشتها بنفسي. لو تذكرون أنا كنت ذكرت لكم سابقا، يعني أنا الأمر ابتدأ عندي بعد الانتهاء من حفظ القرآن الكريم، لما لم أجد له الأثر المأمول. يعني أنا لي حلقة يعني كانت من سجلتها من حوالي أسبوع في قناة الرسالة في برنامج واحد الكتب، تجدون على قناتنا بالوحي نحيا، تحدثت فيها يعني عن كتب المشروع وكيف يعني بدأت. وأنا كنت قصصت عليكم قصة لما أردت أن أكون صحابي، والمهم حفظت القرآن خلاص. المهم الشاهد، أنا لما وجدت أن حفظ القرآن يعني أو بعدما حفظت القرآن لم يتحقق لي ما أريده، فقلت دعك من الناس، أنا أريد أن أسأل الله وحده، أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي ينبغي علي في التعامل مع القرآن؟ ما الذي ينبغي أن تكون عليه طبيعة علاقتي بالقرآن؟ ما هو مراد الله مني فيما يتعلق بالقرآن؟ ما الذي ينبغي أن يكون عليه أقصى طموحي فيما يتعلق بالقرآن؟ دعك من الناس، دعنا نسأل من أنزل هذا الكتاب الكريم سبحانه وبحمده، دعنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرنا. فكانت في الحقيقة رحلة حقيقية، هذه الرحلة كانت على صفحات القرآن والسنة، جمعت كل ما يتعلق بالتعامل مع القرآن من آيات وأحاديث، وقلت أنظر ماذا يقول الله لي وبماذا يوصيني، لماذا أخبر أنه أنزله، وأنظر أيضا إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا أوصاني، هل أوصاني بالمباني فقط أم المعاني فقط أم بهما معا، هل أوصاني بتقديم المعاني أم تقديم المباني، بالعناية بالمعاني علما فقط أم علما وعملا. ها النبي صلى الله عليه وسلم هذه أقواله، طيب القرآن أقوال الرب سبحانه وبحمده، هل أوصى ربي بالعناية بالمباني فقط أم المعاني فقط أم العناية بالمباني والمعاني معا، هل أوصاني بتقديم المعاني أم تقديم المباني، هل أوصاني بالمعاني علما فقط أم علما وعملا. وكانت إجابات بفضل الله، وكانت في كتاب اسمه رحلة البحث عن أهل القرآن، لكن النسخة المسطورة رحلة البحث عن أهل القرآن، يعني يعني هذا كتاب، هناك كتاب آخر مثله، يعني رحلة البحث عن أهل القرآن خلاص عندنا يعني كتابين، هذا واحد، هناك كتاب آخر اللي هو النسخة المسطورة وأسميتها نسخة الأقوال، نسخة الإيه؟ الأقوال، ما قاله الله وما قاله إيه؟ رسول الله. تمام؟ بعد أن انتهيت من هذه الرحلة قلت سأشرع في رحلة أخرى، أنا أريد أن أنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكفي الأقوال، أريد الإيه؟ الأحوال، الأعمال، الخلال، صفات، يعني أريد أن أنظر كيف كان هو صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن على مستوى الصلاح وعلى مستوى الإيه؟ الإصلاح، على مستوى الصلاح تعبدا وتعلما، يعني كيف كان يقرأ القرآن، كيف كان يسمع القرآن، كيف كان يتدبر القرآن، كيف كان يعمل بالقرآن، واضح، كيف كان يتعلم القرآن، كيف كان يفهم القرآن، وتعليما كيف كان يعلم القرآن لغيره. وكانت هذه رحلة التي كانت في هذا الكتاب رحلة البحث عن أهل القرآن، الرحلة في النسخة المنظورة، المنظورة هي نسخة الإيه؟ الأحوال، واضح يا إخوة؟ وسبحان الله تطابقت نسخة الأحوال مع نسخة الإيه؟ الأقوال، كل ما أوصى به رسول الله وكل ما أوصى به الله امتثله رسول الله. تمام؟ بقيت رحلة ثالثة، رحلة على صفحات، رحلة على صفحات سير الصحابة والتابعين، وخصوصا الصحابة. أنا قلت أريد أن أنظر إلى المدارس الكبرى للصحابة المشهورة في التفسير، مدرسة ابن مسعود، مدرسة ابن عباس، لأن هاتين المدرستين يعني يروى عنهما ما لا يروى عن غيرهما. هناك مدرسة ثالثة اللي هي مدرسة أبي بن كعب، في تفسير ثلاث مدارس مشهورة، مدرسة مكة ابن عباس رضي الله عنهما، مدرسة الكوفة أو العراق ابن مسعود رضي الله عنه، مدرسة المدينة أبي بن كعب رضي الله عنه، هذه ثلاث مدارس التفسير. فأنا قلت يعني طبعا مدرسة مكة ومدرسة الكوفة أو العراق الأخبار فيها كثيرة، فقلت سأتي برأس هذه المدرسة اللي هو عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وأنظر كيف كان يتعامل مع القرآن تعبدا وتعلما، وكيف كان يعلم القرآن، وأطرح هذه الأسئلة الثلاث، المعاني والمباني فقط، المعاني كده، وسأنظر إلى نتائجه. وكذلك فعلت مع ابن مسعود، وكذلك فعلت مع بقية الصحابة، لكن كان الاهتمام خاص بهاتين المدرستين، وهذا سطرته في كتاب مدارس العلم والعمل لأهل القرآن من الصحابة والتابعين، واضح يا أخو؟ فمن أراد التفصيل يجد في هذه الكتب الثلاث بهذا الترتيب، رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة، نسخة الأقوال، ورحلة البحث عن أهل الكرة النسخة المنظورة هذه نسخة الأحوال، يعني هذه لونها أخضر، تلك لونها سماوي تمام أو أزرق. ومدارس العلم والعمل لأهل القرآن من الصحابة والتابعين، تمام؟ هذه الكتب الايه؟ الثلاثة. أنا حاولت في هذا الكتاب الذي بين أيديكم الآن اللي هو لا تسودوا وجهي، أن أنا أركز على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فكأن هذا الكتاب اختصار لهذين الكتابين الكبيرين، نسخة الأقوال ونسخة الايه؟ الأحوال. وقلت يكفينا النبي، يعني أنا حتى لو ما أوردت كلام عن الصحابة لكن يكفي ليه النبي، لكن أوردت عن الصحابة كلام يشهد لما قاله النبي، واضح يا إخوة؟ فلذلك هذا الكتاب يعتبر اختصار لإيش؟ لهذه الكتب الثلاثة، أو هو البداية، يعني أنت تنتهي من هذه الدائرة ثم تتوسع في الكتب الثلاثة، واضح هذا الكلام؟ طيب، فالحمد لله رب العالمين تم تلخيص هذا في هذا الكتاب. فأنا إن شاء الله بإذن الله سأشرع معكم بإذن الله في شرح هذا الكتاب، لكن لديكم اختبار يعني إن شاء الله، فلكن إن شاء الله في عندكم في الصفحة 16 اختبار سريع. هذا الاختبار أريدكم أنت إيه؟ يعني أن تحلوه في البيت زي اختبار الهروب من الفهم. هو كما قلت هو اختبار يعني لتحدد موقعك، واضح؟ مش احنا قلنا يا إخوة هنبدأ بتحديد الموجود، ها؟ يعني أريد أن نحدد الموقع خلاص، ونعرف الواقع الذي ينبغي أن نصير إليه، ماشي؟ فهذا تحدد به موقعك، أين أنت من منهج النبي في التعامل مع القرآن؟ يعني أنا أسألك عن مجموعة أسئلة، يعني مثلا كيف كان النبي يتدبر القرآن؟ ما معنى التخلق بالقرآن؟ كيف كان يعلم القرآن؟ أسئلة مهمة، يعني المفروض أنا وأنت إيه؟ نعرفها، واضح؟ فأنا أريدك أن تجيب بما في رأسك، لا تنظر إلى كتاب ولا تبحث في كتاب، وهذا ليس عليه درجات، نحن فقط كل واحد منا يريد أن إيه؟ يدرك إلى أي مدى هو وصل أو ما مساحة علاقته. مفهوم هذا الكلام؟ طيب خير، أترككم في رعاية الله وأمنه، نلتقي غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.